بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، الباب الحادي عشر من أبواب كتاب الصلاة في كتاب الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة في صلاة الخوف. قالوا: وفيه مسائل. قالوا: هذا هو العذر الثالث من الأعذار التي تختلف بها الصلاة في هيئتها أو عددها، وقد تقدم الكلام على عذر المرض والسفر. تقدم معنا أن الأعذار ثلاثة: المرض والسفر، والثالث هذا الخوف. واليوم بإذن الله جل وعلا نأخذ ما تيسر من أحكام صلاة الخوف باختصار. قالوا: المسألة الأولى حكمها ودليل مشروعيتها وشروطها. واحد: حكمها صلاة الخوف تشرع في كل قتال مباح، كقتال الكفار والبغاة والمحاربين. الكفار معلوم من هم، والبغاة معنى البغاة الذين إما أن يحصل من بعض الناس بغي، أن يحصل من بعض الناس بغي على بعض، قبيلة تبغي على قبيلة تقاتلها، أو تبغي على جهة من الجهات أو ما شابه ذلك، ها هنا يشرع قتالها لإرجاعها إلى الحق، لإرجاعها إلى الحق وإلى الأمر الأول. كذلك المحاربين، قالوا كقتال الكفار والبغاة والمحاربين. والمقصود بالمحاربين من كان ممن يؤذي أهل الإسلام ويروع الآمنين كقطاع الطرق ونحوهم من السراق، إما لأنهم بجماعتهم صاروا ذا شوكة فيحتاج السلطان إلى قمعهم وكسر شوكتهم، وهذا لا يتأتى إلا بالقتال، وهذا لا يتأتى إلا بالقتال. وإذا قاتلهم السلطان فيشرع له أو لمن أرسله لقتالهم أن يصلوا صلاة الخوف للعلة الجامعة، وهي الخوف، وهي الخوف. قالوا: لقوله تعالى: إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، أي أن الصلاة شرعت لهذا المعنى، صلاة الخوف، ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. قال: وقيس عليه الباقي، أي قيس على الكفار الباقي ممن يجوز قتاله للعلة الجامعة. ما هي العلة الجامعة في هذا الحكم؟ العلة الجامعة لهذا الحكم هي الخوف بسبب القتال. وسيأتي معنا أن العلماء رحمهم الله تعالى ألحقوا به غيره، ألحقوا به غيره من أنواع الخوف ولو لم يكن من قتال. قالوا: فتشرع عند الخوف من هجوم العدو أو الهروب من عدو إن كان الهرب مباحا. ويدخل في العدو كل عدو آدميا أو سبعا مما يخاف الإنسان على نفسه منه، كالصائل الذي يريد أهله أو ماله أو الغريم الظالم وغير ذلك. قولهم: فتشرع عند الخوف، أي صلاة الخوف متى تشرع؟ عند الخوف من هجوم العدو. هجوم العدو يكون إما أن يلتقي الجيشان في مكان فيحضر أو تحضر وقت الصلاة، فيخشى أهل الإسلام أنهم إن صلوا على الصلاة على وجهها المعروف أن يحصل لهم نكاية من العدو، وأن تكون أن يكون العدو قد جهز لهم العدة فيصيبون منهم ما يصيب عند صلاتهم. فلأجل هذا المعنى شرع صلاة الخوف، هذا معنى. ومعنى والمعنى الثاني عند الهرب من العدو، وهذا كذلك عند الأمر المباح، كأن يكون رجل من أهل الإسلام خرج في مكان فأدركه عدو صائل أو جماعة من الكافرين يريدون قتله، هو يفر وهم يلحقونه، كذلك له أن يصلي صلاة الخوف على ما سيأتي بإذن الله جل وعلا من الكيفية. قالوا ويدخل في العدو كل عدو آدميا أو سبعا، أي سواء كان آدميا كما سمعتم، يعني رجل مثلا آدميا غير القتال، رجل تبعه القطاع، قطاع طريق يريدون قتله، فله أن يفر، بل يجب عليه أن يفر إن علم هذا المعنى. وإن أدركته الصلاة، إن أدركته الصلاة وهو على هذه الحالة، صلى صلاة الخائف، صلى صلاة الخائف على الهيئة التي تتيسر له، على الهيئة التي تتيسر له، بمعنى إن استطاع أن يصلي ركعتين باطمئنان فعل، إن لم يستطع قصر الصلاة، وكما جاء في حديث ابن عباس أن الصلاة في الحضر أربعا وفي السفر ركعتين وعند الخوف ركعة، تقصر إلى ركعة. بل قد ذكر من ذكر من أهل العلم أنه إذا اشتد به الخوف فلم يستطع أن يصلي الركعة بقراءة وركوع وسجود، قالوا في مثل هذه الحالة له أن يخفف من الصلاة، من أركان الصلاة، ولو أن يأتي بأدنى ما يقال فيه بأنه قد صلى. بل ذكر بعض أهل العلم أنه حتى لو لم يبق معه إلا التكبير والنية، يكبر وينوي، هذا عند الخوف شديد، يرى الوقت والعدو خلفه ما يستطيع أن يتوقف، لا يستطيع أن يصلي، لا يستطيع أن يفعل شيء، مثلا هو في سيارة والعدو خلفه من مكان إلى مكان، ينظر إلى الشمس أو شكت على الغروب، إما أن يصلي العصر وإما أن تذهب عليه وقت صلاة العصر، فماذا يصنع؟ قال العلماء يصلي على أي هيئة، يكبر وينوي صلاة العصر، إن استطاع أن يقرأ قراءة فعل، فإن لم يستطع فهذا حده هذا الأمر. والله جل وعلا يقول فاتقوا الله ما استطعتم. وقد ذكر العلماء رحمهم الله تعالى أن القصر قد يكون أن صلاة القصر للمسافر كان في عدد الركعات، والقصر للخائف قد تكون في عدد الركعات فقط، وقد تكون قصر، وقد يكون القصر في الهيئة، قد يكون القصر في الهيئة بأن تسقط عليه بعض الأركان لهذا المعنى، أي خشية خروج الوقت، وخشية كذلك يخشى على نفسه أنه إن توقف أدركه العدو، فحينها يصلي على أي حالة كانت. وأيضا العلماء رحمهم الله تعالى يذكرون في هذه المسألة مسألة المسايفة، يقول عند المسايفة أي عند التحام الجيش الجيش مع الجيش الآخر يقتتلون ويدخل الوقت وهم على هذه الحالة، ويكاد الوقت أن يخرج وهم على هذه الحالة، هل يصلوا أم لا؟ قال العلماء يصلوا. قالوا على أي هيئة يصلوا؟ قالوا ولو لم يفعل إلا التكبير والنية، يكبر أنه الله أكبر ونوى الدخول في الصلاة، وينوي أنه دخل في الصلاة، قالوا ويجزئه ذلك، إن لم يستطع إلا ذلك فإنه يجزئه ذلك ولا يؤخر الصلاة حتى يخرج وقتها، ولا يؤخر الصلاة حتى يخرج وقتها. هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم. ورأى بعض أهل العلم أنه لا بأس عند الالتحام، التحام الجيشين من تأخير الصلاة عن وقتها، ويستدلون على ذلك بما ثبت عن أنس رضي الله عنه وأرضاه أنهم يوم تستر، يوما فتحت تستر، اقتتل المسلمون مع المشركين، واستمر القتال إلى أن طلعت الشمس، أي من الليل إلى أن طلعت الشمس، فما صلوا الفجر إلا بعد أن طلعت الشمس. فقال من قال من أهل العلم في هذا إشارة ودلالة على أنه يجوز عند التحام الجيشين من تأخير الصلاة ولو خرج وقتها، وذهب آخرون إلى أن هذا الأمر إنما كان عن ذهول ونسيان، لا عن عمد وقصد. فالصحابة عند القتال في عهد أبي موسى رضي الله عنه، أي في إمارة أبي موسى في تستر، وكان ذلك في خلافة عمر رضي الله عنهم جميعا، حصل منهم هذا الأمر مع اشتداد القتال، حصل منهم ذهول عن الصلاة حتى خرج وقتها، فلما خرج وقت الصلاة فتح الله جل وعلا عليهم تستر، فتح الله عليهم تلك البلد بفضل الله جل وعلا، ثم صلوا بعد أن طلعت الشمس. فذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا بأس عند اشتداد الحرب والقتال والنكاية بالعدو، أو العكس حصل نكاية بالمسلمين، أن يثبت أهل الإسلام ويقاتلون ولو خرج وقت الصلاة ثم يصلون بعد ذلك، لكن الصحيح الأول وهو الذي عليه أكثر أو عليه كثير من أهل العلم، لأن الصلاة الأصل فيها أنها تكون في وقتها، قال الله جل وعلا إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وما جاء عن هؤلاء الصحابة حمل على أنه حصل لهم ذلك عن ذهول ونسيان، والنبي صلى الله عليه وسلم قال من نام عن صلاة أو نسيها فوقتها حين يذكرها، كما جاء في الصحيح من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه. قالوا ويدخل في العدو كل عدو آدميا أو سبعا، كذلك سبع إنسان ذهب مكان غابة أو صحراء أو ما شابه ذلك فتبعه سبع أو سباع يهرب منهم، فخشي على نفسه أن يخرج الوقت، فماذا يصنع؟ قالوا يشرع له في هذه الحالة أن يصلي صلاة الخائف، صلاة الخوف. قالوا ويدخل في العدو كل عدو آدميا أو سبعا مما يخاف الإنسان على نفسه منه، كالصائل الذي يريد أهله أو ماله، كما ذكرنا الصائل كقطاع الطرق ونحوهم، والغريم الظالم وغير ذلك، كذلك الغريم الظالم، أي يخشى الإنسان إن قبض عليه هذا الغريم الظالم يؤذيه ويضربه ويسجنه أو ما شابه ذلك فيهرب وهو يتبعه، فإن حضر وقت الصلاة وما استطاع أن يصلي إلا صلاة الخائف فعل بسبب خوفه من هذا الظالم. الثاني قالوا دليل مشروعيتها، قالوا والدليل على مشروعيتها الكتاب والسنة والإجماع، أي على مشروعية صلاة الخوف، قالوا أما الكتاب فقوله تعالى وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. والشاهد منه أن الله جل وعلا أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقيم الصلاة على هذه الحال، أي في حال القتال أو قبل القتال وفي حال الخوف. وفي حال الخوف قال وصلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأجمع الصحابة على فعلها، وأجمع الصحابة على فعلها أي بعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم فعلها الصحابة بعد ذلك، فعلها عمر أو فعلها أبو بكر في زمنه وكذلك عمر في زمنه وبقية الصحابة، وهذا يدلنا على أن صلاة الخوف باقية ليست بمنسوخة كما ذهب إلى ذلك بعض أهل العلم، بل الصواب الذي عليه جماهير العلماء أن صلاة الخوف ما زالت مشروعة جائزة لأن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم فعلوها بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا الثالث شروطها، وتشرع صلاة الخوف بشرطين. الشرط الأول أن يكون العدو ممن يحل قتاله كقتال الكفار والبغاة والمحاربين كما سبق، بمعنى أن الإنسان إن كان في قتال لا يجوز فيه القتال كقتال قبيلة مع قبيلة، كقتال قبيلة مع قبيلة أخرى هذا قتال محرم، هذا قتال محرم ما فيه إلى البغي والعدوان. فمثل هذا لا يقول إنسان أنا سأترخص، أنا الآن في صلاة خوف وسأترخص، أنت في عدوان عليك أن تتوب إلى الله جل وعلا وأن تكف وأن تبتعد عن هذا الموطن، هذا هو الواجب. قال والشرط الثاني أن يخاف هجومه على المسلمين حال الصلاة، أي أن يخاف، لابد أن يكون هناك معنى من معاني الخوف، بمعنى أن جيش المسلمين إذا كان في جهة وجيش الكفار في جهة أخرى بعيدة لا يتوقعون أن يهجم عليهم لأمر أو لآخر، مثلا بينهم خندق بينهم أمر من الأمور، فمثل هذا يصلون الصلاة على هيئتها، يصلون الصلاة على هيئتها. أما إذا خافوا، إذا خافوا على أنفسهم من هجوم العدو فها هنا تشرع صلاة الخوف، لهم أن يصلوا صلاة الخوف في هذه الحالة. إذن لا بد من تحقق الشرطين، الأول أن يكون في قتال ونحوه أو في قتال مشروع، في قتال مشروع، والأمر الثاني أن يكون هناك معنى الخوف، أن يكون هناك معنى الخوف ولو بغلبة الظن، ولو بغلبة الظن. المسألة الثانية قالوا كيفية صلاة الخوف. قالوا جاءت صلاة الخوف على عدة صفات، ومنها الصفة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سهل ابن أبي حتمة الأنصاري رضي الله عنه، وهي أشبه بالصفة المذكورة في القرآن الكريم، وفيها احتياط للصلاة واحتياط للحرب، وفيها نكاية بالعدو، وقد فعل عليه الصلاة والسلام هذه الصلاة في غزوة ذات الرقاع، بمعنى أنها أول ما شرعت في غزوة ذات الرقاع أي صلاة الخوف. وصفتها كما رواه سهل أي ابن أبي حثمة رضي الله عنه قال أن طائفة، قال إن طائفة صفت مع النبي صلى الله عليه وسلم وطائفة وجاه العدو، فصلى بالتي معه ركعة ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم ثم انصرفوا وصفوا وجاه العدو، وجاءت الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت من صلاته ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم. يعني هذه الهيئة أحد الهيئات، هذه الهيئة إحدى الهيئات التي جاءت في صلاة الخوف، وإلا فقد ذكر العلماء رحمهم الله تعالى لصلاة الخوف سبع هيئات، بل ذكر من ذكر من أهل العلم أن الحال في صلاة الخوف يكون العبرة فيه بحال القتال، يكون العبرة فيه بحال القتال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه 6 أو 7 هيئات كما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى، يعني جاء عن الإمام أحمد رحمه الله أنه قال ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم 6 أو 7 أحاديث في صلاة الخوف. والإمام البخاري رحمه الله تعالى أشار أو تكلم وذكر هذه المسألة كذلك في صحيحه، وقال كيف صلى على أي حال من هذه الأحوال؟ فقد أصاب وأحسن، فقد أصاب وأحسن. والإمام أحمد رحمه الله تعالى كذلك سئل فقيل له صلاة الخوف هل تذهب إلى حديث واحد منها أم أن الكل حسن؟ فقال رحمه الله تعالى كل ذلك حسن، قال كل ذلك حسن، بمعنى أن من فعل أي هيئة من هذه الهيئات فقد أحسن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد صلاها. والعبرة في هذا كما ذكر من ذكر من المحققين من أهل العلم يعود إلى الأحوال، إلى أحوال القتال. تارة يكون العدو بينك وبين القبلة، تارة يكون العدو بينك وبين القبلة، فكانت هيئة للنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالجميع، يصلي بالجميع، يجعلهم على صفين ويصلي بالجميع، ثم يركع ويركع الجميع، ثم يرفع ويرفع الجميع، ثم يسجد النبي صلى الله عليه وسلم ويسجد الصف الذي وراءه، والصف الثاني يبقى قائما وجاه العدو. هذه هيئة، فإذا قام النبي صلى الله عليه وسلم أو يركع يسجد معهم النبي صلى الله عليه وسلم السجدتين، ثم يقوم ويسجد الصف أو يسجد ثم يرجع الصف الذي كان أولا، يرجع إلى الصف الثاني والصف الثاني يتقدم إلى الصف الأول، فيصلي بهم النبي صلى الله عليه وسلم ويقرأ ويركع ويركع الجميع، ثم يرفع ويرفع الجميع، ثم يسجد ويسجد الصف الأول الذي كان في الركعة الأولى الصف الثاني، ويبقى الصف الأول الذي كان في الركعة الأولى الصف الأول وهو الآن الصف الثاني يبقى وجاه العدو، ثم يصلون لأنفسهم أو يكملون الركعة ثم يسلمون جميعا. هذه هيئة. وهيئة ثانية يكون العدو خلف القبلة، العدو يكون خلف القبلة، بمعنى القبلة تكون من جهة ظهور المسلمين، والعدو يكون من ماذا؟ من أمامهم، العدو مثلا هنا والمسلمون هنا والقبلة ها هنا. كيف يفعل؟ يصلي الإمام بطائفة، يقسمهم على قسمين، طائفة تكون مع الإمام والطائفة الأخرى لا تصلي، تقف وجاه العدو، طائفة تصلي معه والطائفة الأخرى تكون مواجهة للعدو، فيسجد فيركع بالأولى ركعة كاملة، فإذا فرغ من الركعة الكاملة قامت فأتمت لأنفسها، ثم تقدم الصف الذين لم يصلوا الآخر فيصلون مع الإمام الركعة الثانية، والصف الذين قد صلوا رجعوا وقاموا مكان إخوانهم تجاه وجاه العدو. هذه هيئة أيضا من الهيئات. وهيئة ثالثة أن يكون العدو عن يمينك أو عن شمالك، كذلك يفعل مثل هذه الفعلة، الإمام معه صف وصف آخر يكون مقابل العدو، فإذا انتهوا من الركعة الأولى قام وأكملوا الركعة الثانية لأنفسهم ثم قاموا مكان إخوانهم وثبت الإمام حتى يدخل معه أصحاب الطائفة الأخرى التي لم تصلي، فيصلي بهم الركعة ويصلون الركعة الثانية ويسلم بهم جميعا، ويسلم بهم جميعا. وكما قال العلماء أن هذا يختلف باختلاف، كما قال العلماء إن هذا يختلف باختلاف الأحوال، يختلف باختلاف الأحوال. وفي أيامنا هذا، في أيامنا هذا تعرفون أن الأسلحة قد تطورت، وإذا حصل هذا المعنى أن أهل الإسلام صلوا واجتمعوا في مكان واحد كما يقال ستكون لقمة سائغة للعدو، فمثل هذا ينبغي لهم أن يأخذوا حذرهم، أن يأخذوا حذرهم ويصلوا متفرقين، يصلوا متفرقين، هذا في خندقه وهذا في مكانه وآخر في مكانه، ويصلي كل واحد بنفسه، إن استطاع أن يصلوا جماعة متفرقة لا بأس، وإلا صلى متفرقين. لماذا؟ لأنهم لو اجتمعوا جميعا في مكان سيكون كما يقال لقمة سائغة للعدو، فيحصل نكاية بأهل الإسلام، والإسلام لم يأتي بهذا المعنى ولا لهذا المعنى، بل جاء الحفاظ على الدين والحفاظ على كذلك البدن، الحفاظ على البدن. فإذا هذا أمر ينبه عليه، بمعنى أن صلاة الجماعة تشرع ويتصلى إن كان هناك مصلحة، وإن كان هناك ماذا حالة تسوغ ذلك. فأما إن كان الحال كما ذكرنا في أيامنا هذا فيصلون فرادى، ولهم أن يصلوا مثلا اثنان أو ثلاثة في مكان، واثنان أو ثلاثة في مكان لا بأس. أما أن يجتمع الكل أو مجموعة كبيرة ربما تأتي قذيفة أو ما شابه ذلك فتقتل الجمع الغفير. وكما سمعتم الله جل وعلا بعد أن ذكر هذه الآية قال وخذوا حذرهم، وقال وخذوا حذركم. إذن هذا من أخذ الحذر. في الزمن الأول كان تعرفون جيش وجيش، لكن كان الحرب بالسيوف والرماح والسهام وهكذا. أما اليوم قد تطورت الأسلحة، فلأجل هذا ينبه على هذا الأمر. والإنسان كما يقال يكون فقيه نفسه في مثل هذه الأمور، والعبرة في حال القتال الحذر، أن يكون إنسان حذرا ولا يكون لقمة سائغة للأعداء. والله تعالى أعلى وأعلم. وسبحانك اللهم بحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.